الله في ثبات في عناد صوتنا في كل ناد
في ثبات في عناد صوتنا في كل ناد
فافضحوا الإجرام دوما وارفعوا صوت الجهاد
إلهي 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 أنت عزي أنت جاهي إلهي 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 أنت عزي أنت جاهي
اهتفوا
الله أكبر
صيحة
الحق المؤذر
اهتفوا
الله أكبر
صيحة
الحق المؤذر
هزت الكفر فأدبر
وليسد
مجد بلادي
إلهي 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 أنت عزي أنت جاهي إلهي 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 أنت عزي أنت جاهي
فظل للإسلام جسرا يعبر حتى أوسد في التراب وأكبر
تظل للإسلام جسرا يعبر حتى أوسد في التراب وأكبر
صبرا على الإسلام إخوة دربنا بعد الظلام ضياء فجر يسفر
صبرا على الإسلام إخوة دربنا بعد الظلام ضياء فجر يسفر
لي إله لي إله
لي إله لي إله لي إله أبتغي دوم الرضا
لي إله
لي إله أبتغي دوم الرضا
لي إله
لي إله أبتغي دوم الرضا
لي إله
لي إله أبتغي دوم الرضا
لي إله
لي إله
لي إله
أجمل الحديث عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال يا أبا ذر ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له يا أبا ذر ما من مؤمن يقوم مصليا إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش ووكل به ملك ينادي يا ابن آدم لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي من فتل قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام وهو يخطب: صف لنا الدنيا. فقال عليه السلام: ما أصف من دنيا أولها عناء وآخرها بلاء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتت ومن قعد عنها أتت، ومن أبصر بها بصرت ومن أبصر إليها أعمت. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: إنا لا نغني عنكم من الله شيئا إلا بالورع، وإن ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل، وإن أشد الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا وأتى جورا. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم مستوون. من وصية الإمام موسى الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل وجعل التكبر من آلة الجهل. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه؟ وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله، ومن تواضع لله رفعه. عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:16 نكون معا في رحاب الدوحة العلوية عند 4:36، شعراء أهل المودة. من هدي المنبر الحسيني عند 4:59، يليه شرح الآيات. Thank you. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم عند 5:33 أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في 5:42. فقه الصلاة، هذا البرنامج يأتيكم في 5:51 عند 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. من قصص القرآن تقدم لحضراتكم في 6:30. نشكركم على طيب المتابعة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فإلى هذه الرحاب الطاهرة بعد قليل. علي والقرآن.
مستمعين الأفاضل، قال سبحانه وتعالى في الآيتين 10 و11 من سورة الواقعة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، صدق الله العلي العظيم. قد روى الحافظ الحسكاني الحنفي المذهب في كتابه الموسوم بشواهد التنزيل عن ابن عباس قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله والسابقون السابقون أولئك المقربون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حدثني جبريل بتفسيرها، قال: ذاك علي وشيعته السابقون إلى الجنة. وأخرج الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي في كتابه المناقب عن عبد الله بن عباس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى والسابقون السابقون، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال لي جبرائيل: ذاك علي وشيعته السابقون إلى الجنة، المقربون من الله بكرامته لهم. جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج أمير المؤمنين عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. عطاءات فكرية.
أعزائي المستمعين، إن محاولة الحديث عن دنيا المعرفة عند علي عليه السلام مهما أعطيت من التوفيق يستحيل عليها أن تحدى الفكر العلوي العظيم وتحيط بأبعاد المعرفة التي تميز بها الإمام علي وطرحها في ساحة الفكر الإنساني. وحسبنا أن كل مدرسة فكرية ظهرت في دنيا المسلمين تعلن انتماءها فكريا للإمام علي عليه السلام، وكأن قولها بالاستمداد من علي سلام الله عليه يعطيها صفة الشرعية وحق الحياة. فالأشاعرة نسبوا أنفسهم له، والمعتزلة ادعوا الانتماء إليه، وزعمت مدرسة الرأي في الفقه انتماءها إليه، وذهب المتصوفة إلى أن إمامهم أمير المؤمنين فيما ذهبوا، وسوى هؤلاء كثير.
هذا فضلا عن حملة مبادئه من الذين التزموا مذهب أهل البيت عليهم السلام الثقل الثاني بعد القرآن الكريم الذي ألزمت الشريعة بالتمسك بها وسلوك دربهما في حديث الثقلين المشهور. فادعاء جميع المدارس الفكرية والفقهية انتماءها للإمام علي عليه السلام وانتهالها من فيض علمه مؤشر كبير على عظمة الإمام عليه السلام وعلو شأنه في الفكر الإسلامي، الأمر الذي لم يكن لأحد من المسلمين بعد رسول الله صلوات الله عليه طوال التاريخ الإسلامي.
فعلي عليه السلام قد تنازعته كل الحركات الفكرية والفقهية التي ولدت في تاريخ المسلمين، بل قال بالانتساب إليه أصحاب النشاطات الفكرية والثقافية والعلمية من نحويين وأهل القراءات وعلماء التفسير وأهل الحديث والفقه وسواهم.
على أن الانتساب لعلي في الحقل المعرفي أو ادعاء الانتساب إليه لم يأتي عفوا أبدا، وإنما هو شاهد قوي على أن علي عليه السلام لم يترك حقلا من حقول المعرفة الصحيحة إلا ووضع أسسه وحدد معالمه وترك الباب مفتوحا لرواد المعرفة أن ينهلوا منه. ولم يكن العطاء الفكري العظيم الذي أزداه الإمام سلام الله عليه للإنسان إلا حصيلة طبيعية للإعداد الخاص الذي توفر للإمام سلام الله عليه من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولة الإمام عليه السلام حتى آخر ساعة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولقد أشار الإمام عليه السلام ذاته إلى ذلك الإعداد الذي وفره له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكشف عن أهميته وأبعاده في حياته سلام الله عليه بقوله كما جاء في الخطبة القاصعة:
وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضخ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل.
إلى أن قال عليه السلام:
ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة.
وروى البلاذري في الجزء الثاني من كتابه أنساب الأشراف عن أبي سعيد الخدري قال: كان لعلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلة لم تكن لأحد من الناس، وهذا الأمر في حد ذاته مؤشر خاص على استمرارية ذلك الإعداد الرسالي لأمير المؤمنين عليه السلام.
نور من نور.
أعزائنا المستمعين، روى الشيخ الفقيه والمتكلم الجليل الشيخ محمد بن علي بن عثمان الكراجكي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: قال جدي أمير المؤمنين: أخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه، فقلت: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك وتركتني لا أخ لي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة.
والإمام سلام الله عليه أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة، كما أنه لما كان آخاه في الدنيا كان أقرب الناس شبها به في الدنيا. وهذا يوضح أنه أعلى البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وأعظمهم عند الله في الآخرة ثوابا. من المنظوم العلوي.
حضرات المستمعين الأعزاء، تنسب إلى الإمام علي عليه السلام هذه الأبيات في المؤاخاة: أقيك بنفسي أيها المصطفى الذي هدانا به الرحمن من غمة الجهل، وتفديك روحي وما قدر مهجتي لمن أنتمي فيه إلى الفرع والأصل، ومن ضمني مذ كنت طفلا ويافعا وأنعشني بالعل منه وبالنهل، ومن جده جدي ومن عمه أبي ومن نجله نجلي ومن بنته أهلي، ومن حين آخى بين من كان حاضرا دعاني وآخاني وبين من فضلي. معالم نهج البلاغة.
أيها الأفاضل، لقد حظي كتاب نهج البلاغة على مر العصور والأيام باهتمام العلماء والباحثين الذين قاموا بشرح هذا السفر الخالد وترجمته واستخراج مصادره وحتى تبويبه وفق موضوعاته.
ومن أشهر الكتب في هذا المجال كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي، وكتاب شرح نهج البلاغة للعالم الكبير ابن ميثم البحراني، وشرح نهج البلاغة لقطب الدين الراوندي. وقد تصدى علماء وكتاب مختلفون في عصرنا الحاضر لدراسة وشرح نهج البلاغة، منهم الشيخ محمد عبد المصري والأستاذ صبح الصالح، هذا من جانب. ومن جانب آخر ألف الأديب اللبناني الأستاذ جورج جرداق كتابا أسماه روائع نهج البلاغة. أما الأستاذ لبيب بيضون فقد ألف كتابا سماه تصنيف نهج البلاغة، كما ألف العلامة كاشف الغطاء رحمه الله كتاب مستدرك نهج البلاغة، وللشيخ محمد جواد مغنية كتاب يعرف في ظلال نهج البلاغة. وقد تصدى فضلا عن ذلك كله أحد العلماء واسمه محمد دشتي لوضع معجم مفهرس لألفاظ نهج البلاغة. ولا غرو أن حظي هذا الكتاب الجليل بكل هذا الاهتمام، ذلك أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. علي في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، من الشعراء الذين كانت لهم قصائد جليلة في مدح إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام، الشاعر أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري، والمعروف بالسيد الحميري، المتوفى عام 173 هجري قمري، حيث قال في إحدى غديرياته:
أشهد بالله وآلائه والمرء عما قاله يسأل، إن علي بن أبي طالب خليفة الله الذي يعدل، وأنه قد كان من أحمد كمثل هارون ولا مرسل، قد قام يوم الدوح خير الورى بوجهه للناس يستقبل، وقال: من قد كنت مولا له فذا له مولا لكم موئل.
به الفوز والخير للمسلمين، علي خذا صاد نور الرسول، ونور الهدى لا يليه رفول، إذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها
حضرات المستمعين الأفاضل. هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي سبي الإله العليم، ووالد علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قويم، به الفوز والخير للمسلمين، علي خذا رصاد نور الرسول، ونور الهدى لا يليه رفول، إذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحير، علي ببيت الإله ابتدى مسيرته، قد هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا، بتوحيد خالقه إن يشير.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر، والغيث الهاطل، والسماء الضليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين، وعز المسلمين، وغيظ المنافقين، وبوار الكافرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، ونحن نلتقيكم مرة أخرى بين رياض نتاجات الشعراء من أهل المودة،
راجين من الله تعالى أن نقدم لحضراتكم ما يعطر أجواءكم بالأشعار الولائية التي ينضح منها حب آل البيت عليهم السلام ويفوح شذا عشقهم وولائهم. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، شاعرنا لهذا الأسبوع هو محمد بن سلمان بن نوح الغريبي الكعبي الحلي المعروف بحمادي نوح. ولد في الحلة عام 1824 وتوفي سنة 1907، دفن في النجف الأشرف، وأصل أسرته من مدينة أهواز الإيرانية.
يقول عنه السيد جواد شبر في ترجمته له في كتابه شعراء الطف:
أخذ الشعر عن السيد مهدي ابن السيد داود الحلي والشيخ حسن الفلوجي الأديب الحلي، وخرج إلى الأهواز والجزائر مدة ومنها أصله، وكان يتنسك وأنشأ أورادا وأذكارا من الشعر لتعقيبه في الصلاة، وهو شاعر مفلق مكثر طويل النفس، وكان أهله بزازين في الحلة، وكان هو صاحب حانوت فيها يبيع البزة، ويجتمع إليه الأدباء والشعراء يتناشدون أشعارهم، وقد أخذ عن المترجم له جماعة منهم الشيخ محمد الملا والحاج حسن القيم وابن أخيه الشيخ سلمان نوح والحاج مهدي الفلوجية.
كان الشاعر نوح أصيلا في شعره، محافظا على رصانة اللغة وأصالتها، ومفضلا المفردات والأساليب القديمة للشعر على موجات الصناعة اللفظية والبديع وغيرها من الأساليب التي استعملها بعض الشعراء في عصره. كان معجبا أيما إعجاب بشعر المتنبي وتأثر به كثيرا، وكان أغلب شعراء الحلة يرون له فضل السبق والتقدم في صناعة القريض، وكان شغوفا بغريب اللغة وشواردها.
ترك الشاعر حمادي نوح ديوانا ضخما احتوى على قصائد مطولة كثيرة، وقد اعتنى به بنفسه وسماه اختبار العارف ونهل الغارف، يحتوي على أكثر من 12,000 بيت، وقد رتبه على 7 فصول: أولها الإلهيات والعرفانيات، والفصل الثاني الحسينيات وهو ما قاله في أهل البيت عليهم السلام عامة، والحسين سلام الله عليه خاصة مدحا ورثاء. ويحتوي هذا الفصل على 31 قصيدة من غرر الشعر قال عنها تلميذ نوح الشاعر حسن القيم الذي كان ملازما لأستاذه ومعتزا بشعره.
فلو كان ينمى جيد الشعر لانتمى إلى شاعر من آل نوح مهذب، ولو كان ينمى جيد الشعر لانتمى إلى مبدع في كل فن ومغربي، إذا دام لا تهوى من الناس صاحبا ففي الشمس ما يغنيك عن ضوء كوكبي.
مستمعينا مستمعاتنا حول قصائد الشاعر حمادي نوح، اسمحوا لنا بالتوقف إزاء الحوار التالي.
خالص تحيانا وأحلى أمانينا لدكتورنا الجليل الدكتور رحمن غرغان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، الشاعر حمادي نوح عند قراءة قصائده نلاحظ الإصالة في شعره والمحافظة على رصانة اللغة وإصالتها، ومفضلا المفردات والأساليب القديمة للشعر على موجات الصناعات اللفظية والبديئية وغيرها من الأساليب التي استعملها بعض الشعراء في عصره. حضرتكم كيف ترون أسلوبه هذا، وما مدى تأثيره على أشعاره في رثاء الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة لكم والمستمعين الكرام. السؤال الذي تفضلت به في صلب تجربة الشعرية لحمادي نوح، لكن ربما نختلف قليلا في الوقت الذي تفضلت به. ذكرت أن تواصله مع لفظ التراث قديم والتزامه بتقاليد القصيدة العربية التقليدية، هذا نهج كأني فهمت من السؤال يعد تطويريا أو نهجا فيه إضافة للقصيدة المعاصرة. أولا هو ينتمي الشاعر لشعراء ما قبل النهضة، شعراء القرن 19، وشعره إذا قيس بشعر عصره والعصر الذي سبقه 300 سنة الأخيرة التي سبقت القرن 20، سبقت عصر النهضة في المنطقة العربية، شعره ينتمي لهذه الحقبة، وشعر هذه الحقبة كما شعر حمادي نوح شعر تقليدي مباشر يعتمد الصورة البيانية التي لا جديدة صياغتها. إذا استحضر واقعة تاريخية كما مع حمادي في شعره الإسلامي ولا سيما الشعر الحسيني، هو يكتب قصيدة التقليدية، يعني ينتمي الشعر الحسيني عنده إلى الشعر العربي القديم ولا ينتمي للقصيدة الحسينية الآن التي تكتب في 50 سنة الأخيرة، وطبعا الفارق الثقافي هو الذي يؤدي إلى هذا الموضوع
أكيد. ولكن هو لم يخالف دكتور، هو لم يخالف التطورات التي أحدثها الشعراء في عصره.
تمام جدا، نعم. لكن إذا نظرنا إلى أسلوب الشعر نلحظ على مستوى المعجم لغته تقليدية يحضر التراث فيها كثيرا، على مستوى الإيقاع هو التزم بالعناصر الإيقاعية المستقرة في القصيدة العربية منذ ما قبل الإسلام إلى اللحظة الراهنة تقريبا، يعني ضمن تقاليد عمود الشعر. على مستوى الصورة صورته بيانية خالصة، يعني لا تجد عنده ترميزا بالمعنى اللافت لاشتغالات الرمل، بالتأكيد لن تجد عنده قصيدة قناع أو الاتجاهات التي عرفت لاحقا. على مستوى بناء القصيدة، القصيدة تبنى عنده مرة بناء موضوعيا، يعني هو يرصد موضوعا واحدا ويقلب أفكاره في ذلك الموضوع بين يدي ثوابت كتابة القصيدة. على مستوى بناء الجملة، بناء الجملة عند بناء يلتزم بالأساليب الدلالية المألوفة في الشعر العربي، والسبب في هذا كله أنه في عصر يعد يعني مجرد الالتزام بثوابت القصيدة ضرورة واجبة، لأن الثقافة العربية في تلك الحقبة ومنها فن الشعر يعني تعرضت إلى الضعف، لا تجد من يدعم، لا تجد من يشجع، لا تجد مؤسسات علمية أو منابر ثقافية تعنى باللغة العربية وبفنونها وآدابها. بالعكس كانت تتعرض إلى هجمة، لأن تلك الفترة كانت فترة الاحتلال التركي للمنطقة العربية، والاحتلال التركي هاجم اللغة العربية، حاربها
أكيد.
يعني
نعم.
شعاع
شعراء تلك الحقبة يعنون عناية كبيرة بتقاليد القصيدة العربية، وهذا يحسب لهم جزءا من دفاعهم عن ثقافتهم.
أكيد، وهذا الذي أخلده
وعن مذهبهم، هذا شيء ضروري عندهم، يعني لابد أن نفهمه.
نعم. ربما هو هذا السبب الأساسي الذي جعله يحافظ على رسالة لغته وإصالتها دكتور.
نعم نعم نعم، هو هذا سبب جوهري. يعني لا ينبغي أن نقرأ أو أن نحلل قصيدة تنتمي إلى فترة الاحتلال التركي للمنطقة العربية ونحاكمها بالشعر بمعايير الشعر اليوم أو بمعايير الشعر في فترة ازدهار الثقافة العربية الإسلامية. لا بد أن ننظر إليها ونضع نصب أعيننا أن الشعراء كانوا يعنون كثيرا بالدفاع عن تقاليدهم الثقافية العربية الإسلامية الرصينة.
واصل شكري وامتناني لك الدكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وأشكر حسن استماع مستمعينا الأكارم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، ابقوا معنا لنواصل استعراض قصائد الشاعر حمادي نوح في برنامجكم شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، قال شاعرنا حمادي نوح من إحدى حسينياته: يرثي أبا عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، ويصفهم بالأقمار التي هوت في يوم الطفوف، وفيها يشكو إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مصرع سبطه وسبي أهل بيته، وعلى رأسهم زين العابدين سلام الله عليه الذي سيق إلى الشام مثقلا بالقيود مع أهل بيته وعمته الحوراء زينب أمام الدعي بن الدعي. يقول الشاعر:
سقتك العدا يا نبي الهدى، سقتك العدا يا نبي الهدى، بكأس الردى رنق المنقع، جلتها جسومهم النيرات ممزقة بالضبى اللمع، هوت وقعا من ذرى الصافنات كأقماري تم هوت وقعي، أيا جد صلى عليك المجيد ونلت ثنى الأفوه المسقع.
حبيبك بين ذويك الكرام أضاحي منن بتن في موضعي، تقلبها حلبات الخيول سليبة ضافية المدرع، ومضنا يئن بثقل القيود مشالا على جمل أضلعي، يرى حرم الوحي إن أرسلت مدامعها بالقنا تقرعي، أسارى يكلفهن الحداء رسيما على هزل ضلعي،
تجشمها ربوات الفلا وتحضرها مجلس ابن الدعي.
نعم أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أطيب تحية. شاعرنا حمادي نوح قال من قصيدة أخرى في الإمام الحسين عليه السلام يصف فيها الشهداء من أهل بيته وصحبه عليهم أفضل الصلاة والسلام، والبطولات والملاحم التي سطروها دفاعا عن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام حتى سقوطهم صرعى في سبيل العقيدة والدين، مدرجين بدمائهم الزكية وهم يعانون الظمأ والظلم الذي لحق بهم، كما يحدثنا الشاعر عن ذلك بقوله:
المنتضين سيوفهم ووجوههم، وكلاهما شهب الظلام وسام، تتزلزل الأطواد من سطواتهم، وتخف إن ذكرت لهم أحلام. وردت حياض الموت طافحة الردى، وعن الزلال تموت وهي صيام. فأعارت الأرماح الضوء رؤوسها، وأنارت البوغى لهم أجسام.
وثوت بحر هجيرة لو يلتضي بذرا شماما، ذاب منه شمام. صرعى تزملها الدماء ملبسا حمرا، وتسلبها اللباس طغام، فكأن فيض نحورهم لقلوبهم برد بحفظ ذمارهم وسلام.
مستمعينا الكرام، للشاعر حمادي نوح قصيدة طويلة موضوعها رثاء الإمام الحسين عليه السلام، يصور لنا فيها عظم مصاب الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، هذا المصاب الذي تكورت له السماء وتناثرت الجبال حتى اكتست بلباس الكآبة والحزن، كما يصف لنا الشاعر ذلك في قوله:
أودى الحسين فيا سماء تكوري جزعا عليه، ويا جبال تهيلي. هد العماد فما لسمكك رافع، ودها النفاد فما لفرعك معتلي. فثقي بعترته البقية تأمني بقرار مسموك ومنع تزلزلي. وتبرقعي بدجى الكآبة، إنما غشيتك خطة ظلمة لا تنجلي.
وقال من قصيدة أخرى يذكر فيها الشباب من آل هاشم وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، وكيف شمروا عن سواعدهم لخوض الردى، فكانوا كالأسود التي اتخذت من الرماح آجاما لها، وصالوا على العدو صولة اقشعرت لها الأبدان، وثار القتام حتى غطى السماء، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة كما يقال، فما لبثت هذه الأقمار أن سقطت دون إمامها وسيدها، كما يخبرنا الشاعر بذلك في قوله:
يوم جاءت يقودها ابن أبي وقاص ظلما يقفو اللهام اللهام، قابلتها فتيان صدق لترى لابن بنت النبي فخرا ذماما شمرت للوغى، ودون حسين حسبت أكؤس المنايا مداما. هم أسود وما رأيت أسودا، هم أسود وما رأيت أسودا، اتخذت غابة الرماح أجام.
فادلهمت تلك الكريهة التي قنع الشمس عثيرا وقتاما، لم تزل تخطف النفوس ويلقى صدرها في اللقاء قنا وسهاما. فدعتها حضيرة القدس لما شيد فيها لهم مقام تسامى. بأبي أنجم سقطن انتثارا، صير الطعن برجهن الرغام.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم أحبتنا على جميل متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة.
على أمل أن نلتقيكم عند المزيد، تقبلوا منا خالص الأماني وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب الشيخ محمد باقر الأيرواني. موضوع البحث هو علامات الزاهدين.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.